بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي القاعدة الثانية؟ ما هي القاعدة الثانية؟ أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما دعوناهم، إلى من يعود الضمير؟ إلى من يعود هذا الضمير؟ ما دعوناهم، ضمير المفعول به، إلى الأصنام. نعم، إلى ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان ذلك المعبود صنما أو حجرا أو شجرا أو قبرا أو إنسيا أو جنيا، كما سيتضح ذلك بذكر القاعدة الثالثة. فما هو الدليل على أن المشركين الأولين كانوا يقولون ذلك ويزعمون ذلك، أنهم لا يتوجهون إلى معبوداتهم إلا لطلب القربة والشفاعة؟ ما هو الدليل على طلب القربة؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم، فالقول محذوف هنا، وحذف القول كثير في لغة العرب، حذف القول ويكون المقام يدل عليه. والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجملة ما نعبدهم إلى آخره في محل نصب مقول القول المحذوف. ودليل الشفاعة، دليل الشفاعة أنهم يزعمون أنهم يتقربون ويتوجهون إلى هذه المعبودات لأجل أن تشفع لهم. ما هو الدليل؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويريد الشيخ من ذكر هذا أنه إذا جاءك إنسان وقال لك أنا، يعني وجدت إنسانا يطوف حول القبور ويذبح للقبور ويعتقد في الأولياء، من يسمون بالأولياء المقبورين، ويعتقد فيهم النفع والضر ويتوجه إليهم بالعبادات، يقول لك إذا سألته وواجهته فقال لك أنا لا أعبدهم وإنما أطلب القربة وأطلب الشفاعة، فيكون جوابك أن هذا هو ما كان يفعله المشركون الأولون سواء بسواء. فإلى كم تنقسم الشفاعة؟ إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، ما هما؟ منفية ومثبتة. ما معنى منفية؟ منفية يعني نفيت في الكتاب والسنة، نفيت في الكتاب والسنة. ومثبتة أثبتها الدليل من الكتاب والسنة. قول الله عز وجل في الآية التي ذكرها الشيخ: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الآية دليل على الشفاعة المثبتة أم المنفية؟ المنفية. فما هي الشفاعة المنفية؟ ما هي؟ هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والشفاعة المثبتة، ما هي الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ وما هو دليل الشفاعة المثبتة؟ ما هو دليل الشفاعة عبد الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فأثبت الله عز وجل شفاعة بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت شفاعة برضاه سبحانه وتعالى. فما هو إذن شرط الشفاعة؟ ما هو شرط الشفاعة؟ الشرط الأول أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له، والثاني أن يأذن في الشفاعة، يأذن للشافع في أن يشفع. طيب، إذا أذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، فما الذي يتحصل عليه المشفوع له، وما الذي يتحصل عليه الشافع؟ من يجيب؟ إذا أذن الله عز وجل بالشفاعة، فما هو نصيب المشفوع له، وما هو نصيب الشافع؟ ما هو نصيب الشافع؟ ما هو الشيء الذي يتحصل عليه الشافع؟ طيب، أنت ذهبت إلى شيء آخر، تفضل. ما سمعته؟ أحسنت. الذي يتحصل عليه الشافع الكرامة، أن الله عز وجل يكرمه بذلك، لأن قبول الله سبحانه وتعالى لشفاعته كرامة له. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات العباد يوم أن شفع للناس، كما في حديث الشفاعة أنه يأتي عليه الصلاة والسلام فيبدأ فيخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، ويثني على الله عز وجل بما يفتحه الله عز وجل عليه، ثم بعد ذلك يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فصار بذلك سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا الشافع بشفاعته التي يرضاها الله عز وجل ويأذن بها، يتحصل على كرامة وفضل من الله سبحانه وتعالى عليه. والله عز وجل لا يكرم إلا أهل الإخلاص والتوحيد. والمشفوع له الذي يتحصل عليه هو ما أعطاه الله عز وجل من طلب ذلك الشافع، تلبية طلبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخ يسأل عن شروح هذا الكتاب، كما ذكرنا لكم وهو جواب مكرر، أن مثل هذه الكتب إذا وجدت عليها شروحا للأئمة الأعلام فلا تتردد في شرائها. وجدت شرحا للشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، لهؤلاء الأئمة وهؤلاء الأعلام المعروفين، فلا تتردد في أخذه وشرائه. وهناك أيضا شروح أخرى، ومن الشروح الجيدة شرح لأخينا إبراهيم الجزائري، قدم له شيخنا يحيى حفظه الله شرح جيد، وإن كان استطرد شيئا ما لكنه نقل فوائد جيدة. طيب، قال رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. متفرقون في عباداتهم، ومتحدون في الشرك كما سيظهر ذلك، فهم متفرقون ولم يفرق بينهم، لأنهم مشركون، لأنهم مشركون. فقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهر على أناس، يعني بعث وحوله أناس متفرقين في عباداتهم، متفرقين في عباداتهم، لم يكن معبودهم الذي يعبدونه من دون الله عز وجل واحدا، وإنما تفرقت بهم المعبودات. قال: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. هذه القاعدة قاعدة تمهيدية لأجل أن ترد على شبه القبوريين، وذلك أن أهل القبور وأن أصحاب المشاهد وعمار المشاهد والأضرحة إذا جئت إلى أحدهم فنهيته عن ذلك وذكرت له بعض الأدلة فيما ذكر الله عز وجل عن المشركين الأولين، فإنه من شبههم التي يدندنون بها والتي ذكر الشيخ المؤلف في كتابه كشف الشبهات أنها من أقوى شبههم، أنهم يقولون: أولئك كانوا يعبدون الأصنام، وأما نحن فنتقرب إلى أولياء الله عز وجل. فيقول الشيخ عليه رحمة الله: ما حاصله في الرد على أولئك أن هذا حاصل منهم عند عدم تمعنهم ونظرهم في أدلة الكتاب والسنة، فإن الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت على أن المشركين الأولين لم يكونوا فقط يعبدون الأصنام، بل منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشجار إلى غير ذلك. فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم في قتالهم وفي الإعلان لهم بأنهم مشركون وفي البراءة منهم. فقال الشيخ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. إذا عرفت ذلك اتضح لك سبيل المشركين من سبيل المؤمنين الموحدين. لماذا؟ لأنه إذا جاءك إنسان يريد أن يلبس عليك الحق بالباطل ويريد أن يعمي عليك سبيل أهل الشرك فقال لك: هؤلاء إنما هم أولياء، فإذا عرفت هذه القاعدة ينكشف لك أن ما ذكره إنما هو شرك من ضمن الشرك الذي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام على أهله. قال رحمه الله: منهم من يعبد الملائكة، وستأتي أدلة ذلك. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالملائكة: ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، رتبها ترتيبا أولويا. ولا يعني هل يمكن أن يقال إن الشيخ ممن يقول بتفضيل الملائكة على صالح البشر؟ بمجرد هذا لا يؤخذ منه ذلك، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك على ما ظهر له من الترتيب. قال: منهم من يعبد الملائكة، ملائكة المقربون الذين هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وأيضا منهم، وهذا سيأتي من الفروق، هذا تستفيده في القاعدة الرابعة في ذكر بعض الفروق بين شرك المشركين الأولين وشرك المشركين في زمن الشيخ وفيما بعده وما قبله بقليل من الأزمان. وذلك أن الأولين كانوا إذا عبدوا فإنهم يعبدون إما أن يعبدوا ناسا صالحين، وإما أن يعبدوا أحجارا وأشجارا هي في ذاتها مطيعة لله عز وجل، وإن كان هذا لا يبرر لهم ذلك، ولكن شرك المشركين الآخرين منهم من يعبد الفسقة، ومنهم من يعبد بعض الكفرة وبعض الظلمة، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم، لم يفرق بينهم، بل الذين يعبدون الأنبياء منهم الروم النصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج لقتالهم إلى تبوك، إلى تبوك لقتال النصارى، وقاتل المشركين الذين يعبدون الأحجار والأشجار والذين يعبدون الأولياء وهم أهل مكة وما حولها، وكذلك أيضا الذين يعبدون الملائكة وهم أناس من العرب، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ولم يفرق بينهم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. انظر إلى هذا الدليل وما هو وجه الدلالة منه. قوله عز وجل: وقاتلوهم، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن آمن معه بقتال المشركين من غير تفريق بين مشرك ومشرك، فإنهم يلتقون في نقطة واحدة وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يضر أن هذا أشرك بالله نبيا، وأن ذلك أشرك بالله حجرا، وأن ذلك أشرك بالله عاصيا فاجرا، فإن الشرك مادته واحدة وطريقه واحد لا يفرق بين أهله. فإذا وقاتلوهم خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين من غير تفريق، حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك، لأن أهل الشرك واقعون في أعظم فتنة على الإطلاق وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، ففتنوا أنفسهم وفتنوا غيرهم بهذا الشرك، وابتلى الله عز وجل المؤمنين بهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله في الآية الأخرى، ويكون الدين كله لله في آية سورة الأنفال. ويكون الدين من معاني الدين العبادة والطاعة، فيكون المعنى وتكون العبادة كلها لله، فهذا دليل على أن من أمرنا بمقاتلتهم لم يحصل منهم هذا الأمر، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فالدين عندهم منقسم، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، والمؤمنون أمروا بمقاتلة أولئك المشركين حتى يكون الدين كله لله عز وجل، حتى تكون العبادة كلها لله عز وجل. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه امتثالا لهذا الأمر العظيم. قال رحمه الله: بدأ الآن بالتفصيل للإجمال، أو بذكر الأدلة على ما تقدم ذكره، بذكر الأدلة على ما تقدم ذكره من القاعدة. فقال: ودليل الشمس والقمر، أتى بالأدلة غير مرتبة على ترتيب ما ذكر قبل، لأن أول ما بدأ به الملائكة، وفي الأدلة بدأ بالشمس والقمر. قال: ودليل الشمس والقمر، يعني الدليل على أن من المشركين من صرف العبادة للشمس والقمر. قال: قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. آيات، علامات على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي مخلوقات مسخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا، بل هي مطيعة لله سبحانه وتعالى مؤتمرة بأمره. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس هذه الآية العظيمة، والقمر كذلك آية عظيمة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذا الدليل، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الله عز وجل لا يأمر أو لا ينهى عن شيء لم يقع من هؤلاء، وإنما هذا الأمر وقع منهم وهو السجود للشمس والقمر، فنهاهم الله عز وجل عنه، نهاهم الله عز وجل عنه وهو السجود للشمس والقمر. فدل ذلك على أنهم يصرفون العبادة لغير الله للشمس والقمر. السجود عبادة أم ليس بعبادة؟ عبادة. ما هو الدليل على أنه عبادة؟ ما هو الدليل على أنه عبادة؟ تسجدوا لله واعبدوا سنت. وأيضا اركعوا واسجدوا، أمر الله عز وجل به. وتقدمت لنا قاعدة في العبادة، كيف نعرف العبادة من غيرها، وذلك بأمور، منها أن يأمر الله عز وجل بها. فإذا أمر الله عز وجل العبد بفعل دل على أن ذلك الفعل عبادة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ومنها أن الله عز وجل ينهى عن صرفها لغيره، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دل على أنها عبادة، وطلب إخلاص هذه العبادة له سبحانه وتعالى. ومنها كذلك أن الله عز وجل يثني على أهلها، فأثنى الله عز وجل على الراكعين الساجدين، ويذم من لم يأتي بها، ذم الله عز وجل الذين يستكبرون عن عبادته، والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فدل ذلك على أن السجود عبادة، أعظم من أعظم العبادات. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن عرفنا ما هو وجه الاستدلال بهذا، أن المشركين كانوا يسجدون ويعبدون الشمس والقمر، وهذا يكفي في الشرك. إذا سجدوا وصرفوا هذه العبادة وحدها فقط، السجود لغير الله عز وجل، صاروا بذلك مشركين، تجب مقاتلتهم والبراءة منهم إلى غير ذلك من الأحكام التي تنطبق على غيرهم من المشركين. طيب يا إخوان، ومن ذلك أيضا ما نحن فيه من الأدل من صحيح البخاري في النهي عن الصلاة أو عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ما هي علة هذا النهي؟ ما هي علة هذا النهي؟ البعد عن مشابهة المشركين. وأنت وإن كنت لا تعبد إلا الله ولا تسجد إلا لله، فنهيت عن هذا الفعل لأجل ألا تكون مشابها للمشركين. قال: وأيضا لا يمنع أن تكون هناك حكما أخرى لهذا أو لهذا النهي. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم، يعني هذا الرسول الذي يرسل إليكم أو النبي الذي يبعث إليكم، لا يمكن ولا يكون منه أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. بل يأمركم بعبادة الله عز وجل وحده وبإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين، يعني معبودين. سواء ذلك في صرف العبادات لهم أو في كما قال عز وجل في كتابه الكريم في الأحبار والرهبان، ما هي الآية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يطيعونهم في معصية الله عز وجل، يأمرونهم بما أمرهم به فيطيعونهم في ذلك. قال رحمه الله ودليل الأنبياء، وأيضا من الأدلة على الأدلة على الملائكة قول الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فمعنى هذه الآية أن هناك من عبد الملائكة، قال في الآية قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، فدل ذلك على أن منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الجن، ففيها دليلان. قال رحمه الله تعالى ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، تنزيه لله عز وجل عن أن يصدر هذا الأمر وهذا القول من عيسى عليه السلام الذي أول ما نطق به لما أنطقه الله عز وجل ماذا قال لبني إسرائيل؟ إني عبد الله. أول ما نطق به لهم ووجه إليهم الخطاب به أنه قال لهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ففي هذا الدليل الذي أيضا قرأناه اليوم في التفسير، تفسير ابن كثير، في هذا نأخذ أهمية العبادة، وأن أنبياء الله عز وجل وهم صفوة الخلق أنهم يتشرفون بهذا الأمر بعبادة الله عز وجل وبأن يوصفوا بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف المقامات، فوصفه به في مقام الوحي، وقال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل على عبده الكتاب في مقام إنزال الكتاب عليه، فأوحى إلى عبده ما أوحى في مقام الوحي، سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الإسراء، وفي مقامات كثيرة يصف الله عز وجل عبده ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، دل على أن أعظم ما يسابق به أو فيه المرء في هذه الحياة أن يسابق في تحقيق العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى قال سبحانك أنزهك، أن يكون هذا صادرا مني، وإنما هذا افتراء افتراه النصارى على عيسى عليه السلام. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس لي أن أقوله ولا ينبغي ولا يكون لي أن أقول مثل هذا الكلام، إن كنت قلته فقد علمته، يعني أنه لم يقله. ويقول عيسى لو قلته لعلمته يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآيات، هذا كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أن الله عز وجل لقن عيسى حجته، أن الله عز وجل لقن عيسى حجته. ما معنى هذا الكلام؟ الآن يا إخوان، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، متى يكون هذا القول؟ متى يكون؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة. وعيسى رفعه الله عز وجل إليه وينزل آخر الزمان فيحكم بماذا؟ يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يحكم به هو القرآن، والقرآن فيه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فعيسى لقنه الله عز وجل حجته لأنه يقرأ هذا في آخر الزمان ويقرأ هذا في القرآن، فيكون قد أخذ الحجة التي يقولها يوم القيامة. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، لقن الله عيسى حجته بهذا. وعيسى عليه السلام يقول هذا، ولا يمكن أن يقول غير هذا، لأنه من أولي العزم من الرسل ومن الأنبياء الذين هم أخلص الناس في عبادتهم لربهم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، قبلها قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني من دون الله عز وجل. يقول الله عز وجل لنبيه: قل يا أيها النبي لهؤلاء الأقوام الذين دعوهم من دون يدعون من دون الله غيره، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، سواء كان هذا الذي دعوتموهم سواء كانوا أنبياء أم ملائكة أم عبادا غير ذلك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر الذي حصل بكم، ولا يملكون كذلك نفعكم ولا تحويل هذا الضر عنكم ولا جلب النفع إليكم، وإنما الذي يملك ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه الآية ورد لها سبب نزول، فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله، أو ورد لها ما يفسرها، فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب التفسير من صحيح البخاري عند تفسير هذه الآية، أن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود قال: إن كان ناس، كان رجال من الإنس يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الإنس على عبادتهم. أناس من الإنس، رجال من الإنس كانوا يعبدون رجالا من الجن، فأولئك الجن من الله عليهم بالإسلام فأسلموا، ولم يشعر هؤلاء الإنسيون بأن أولئك الذين كانوا يعبدونهم من الجن قد أسلموا، فاستمروا على عبادتهم. فقال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، يعني الجن الذين يدعونهم ويعبدونهم ويصرفون لهم العبادة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قد تركوا هذا وأقبلوا على ابتغاء الطاعة والقربة والوسيلة والعبادة لله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أصبحوا صالحين، أصبحوا متبرئين من شرك هؤلاء الإنس، أصبحوا في السابقين الذين يسابقون في رضا الله عز وجل. ففي هذا دليل على أن بعض الإنس قد يعبد أناسا من الجن سواء كانوا صالحين أو غير ذلك. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى، في قراءة من قرأ أفرأيتم اللات والعزى بشد التاء، فإن تفسيرها أنه رجل كان يلت لهم السويق، يلت لهم للحجاج السويق، فمات فعكفوا على قبره. قال رحمه الله تعالى: طيب، قال رحمه الله تعالى: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات قال الشيخ الفوزان: اسم صنم في الطائف، اسم صنم في الطائف. قال: وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني. اللات بتخفيف التاء اسم صنم، وأصل ذلك صخرة منقوشة يعبدونها، فكانوا يعبدون الأحجار. والعزة شجرات، العزة شجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف. ومناه صخرة كبيرة بقرب قديد، بقرب قديد بين مكة والمدينة. ففي هذا دليل على عبادة الأحجار والأشجار، هذا شيء معروف وشيء كذلك كثير ولا ينكر في هذا الأمر. وهذا هو الذي يجادل به المشركون القبوريون، يقولون أولئك يعبدون الأحجار والأشجار، أما نحن فنتقرب للأولياء. طيب، حديث أبي واقد الليثي مع القاعدة الرابعة نأخذه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. فإذا حاصل هذه القاعدة أنه لا يفرق في الشرك، لا يفرق في الشرك، فالكل شرك، والكل ينطبق عليه أحكام الشرك، وأهله يقال لهم مشركون، وأهله يقال لهم مشركون، سواء من عبد الملائكة أو النبيين أو الصالحين، أو عبد الأحجار والأشجار، أو عبد النار، أو عبد كذلك الشياطين أو الفسقة أو الظالمين، فكل ذلك شرك. هل صح أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب؟ نعم، ورد في ذلك، وردت بذلك الأحاديث أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا السيف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما هي القاعدة الثالثة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم ولم يفرق بينهم. ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد إذا عرفت ذلك؟ كيف تكون مميزا للتوحيد من الشرك إذا عرفت ذلك؟ هذه القاعدة من القواعد التي يعرف بها التوحيد ويميز بها التوحيد من الشرك. فإذا عرفت هذا الأمر وهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ، كيف تكون مميزا للتوحيد من الشرك، يعني إذا خاطبك من يجهل التوحيد وقال لك نحن لا نعبد الأصنام والأحجار والأشجار، وإنما نحن نقوم بحقوق الأولياء، ونحن كذلك أيضا نصرف بعض هذه الأشياء قربة للصالحين، فليس حالنا كحال من يعبد الأصنام، فكيف تجيبه؟ أنتم ما اليوم؟ فهمتم السؤال؟ إذا جاءك شخص وقال هؤلاء الذين يصرفون العبادات عند القبور، جاءك واحد منهم فقال لك نحن لسنا كأولئك الأولين، لأن الأولين يعبدون الأصنام ونحن نقوم بحقوق الأولياء ونعبد هؤلاء، هم لا يقولون نعبد ولكنهم يقولون نفعل هذه الأشياء عند الأولياء، فكيف تجيبه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين عابد الصنم وبين عابد الأولياء، ولم يفرق بين من يعبد الشمس والقمر وبين من يعبد الصالحين، بل قاتلهم جميعا وبين أنهم جميعا مشركون. فما هو الدليل على الشمس والقمر أنها أو أنهما عبدا من دون الله؟ نعم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والدليل على الملائكة أنهم عبدوا من دون الله، تفضل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، والآية الأخرى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية. ودليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. طيب، ودليل الأحجار والأشجار، أحسنت، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات اسم صنم في الطائف، والعزى شجرات، ثلاث شجرات بين مكة والطائف، ومناة صخرة كبيرة بين مكة والمدينة. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، هذا في دليل الأحجار، في دليل الأشجار، في الدليل على أن منهم من يتقرب إلى الأشجار ويشرك بالله عز وجل، يشرك في عبادة الله بصرف عبادة إلى شجر كما أشركوا بصرفها إلى حجر وإلى ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون بها يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث يعني أتم الحديث إلى آخره. هذا الحديث رواه أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما بسند على شرط الشيخين حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم، حسنه لأجل سنان ابن أبي سنان الدؤلي ويقال الديلي، وسنان هذا أخرج له الشيخان اعتمادا ومن كان هذا حاله فأقل أحواله الحسن. قال رحمه الله تعالى: وهو وإن لم يكن وثقه معتبر، لأنه وثقه العجلي والعجلي يتساهل، لكن إخراج الشيخين لحديثه يقوي أمره إذا أخرج الشيخان اللذان اشترطا الصحة في صحيحيهما لرجل معتمدين عليه، يعني لا يكون في الشواهد والمتابعات وإنما اعتمادا، فإن هذا توثيق ضمني لذلك الراوي. قال رحمه الله تعالى: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حنين. حنين كان بها وقعة عظيمة بين المسلمين الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في شوال بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وبين هوازن ومن إليهم الذين كانوا قد كمنوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه في ذلك الوادي، وقعة معروفة بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. ذكر هذا كالتمهيد والاعتذار لما صدر منهم لما قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، ذكره تمهيدا واعتذارا لما صدر منهم رضي الله تعالى عنهم. قال: وللمشركين سدرة. السدرة معروفة، السدر شجر السدر معروف، وعسله من أجود العسل، وثمره النبق هذا الذي يقول له الناس العلب. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون يعني يعلقون أناط بالشيء يعني علق به، أناط الشيء علقه. وينوطون بها أسلحتهم. هذه السدرة لها أنواط يعني معالق يعلقون بها هذه الأسلحة، ويرجون بذلك بركة هذه الشجرة، شجرة عظيمة كبيرة يعلقون بها الأسلحة يرجون بركة هذه الشجرة. يقال لها ذات أنواط يعني صاحبة معالق أنواط يعني علق يعلق بها الشيء. فمررنا بسدرة مروا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. لما كان هذا القول منهم رضي الله عنهم قدم الاعتذار وأن ذلك إنما صدر منهم لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر لأنهم أسلموا في فتح مكة، يعني ليس لهم من الإسلام إلا أيام. قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث، وهذا الحديث ذكره المؤلف عليه رحمة الله في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر أو حجر، ذكر الحديث هناك وشرحه مستوفى، تجده عند شرح العلماء لذلك الباب من كتاب التوحيد. ولكن الذي هو شاهدنا من هذا الحديث أن المشركين كانوا يعبدون الأشجار، فكانوا يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة يرجون بركة هذه الشجرة، والبركة إنما تطلب من الله عز وجل، فلأجل ذلك كانوا واقعين في الشرك. وفي هذا فائدة في هذا الحديث، هو له فوائد كثيرة، لكن من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان قريب عهد بشيء فإن بعض آثاره تبقى عنده. الإنسان إذا كان قريب عهد بشيء فإن الغالب أن بعض الآثار تبقى عنده، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد، وذكره شراح كتاب التوحيد. طيب، قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، ناخي يقول هل الملائكة أرواح أم أجساد أم أرواح وأجساد؟ الملائكة أرواح وأجساد لقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. الحديث، فالملائكة أرواح وأجساد، ليسوا مجرد أرواح أو قوى خيرية كما يزعم فلاسفة، وليسوا أجسادا لا أرواح فيها، بل هم خلق من خلق الله عز وجل لهم أجساد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الرابعة أراد الشيخ رحمه الله تعالى بها بيان الفرق بين شرك المشركين في زمنه وبين شرك المشركين الأولين، فوضح عليه رحمة الله أن مشركي زمانه أغلظوا شركا من المشركين الأولين، وبهذا يتضح التوحيد، لأن الجهلة في ذلك الزمان كانوا لا يرون أن هناك من يشرك بالله، وكانوا يظنون أن الشرك قد انتهى وأن ما عليه الناس هو التوحيد. فلما بين لهم الشيخ عليه رحمة الله التوحيد وبين لهم الشرك وذكر لهم من الأدلة في ذلك ما فيه الكفاية والشفاء، بين لهم بعد ذلك أن المشركين الذين هم في زمانه والذين قد جهل حالهم أكثر الناس، أن هؤلاء المشركين أغلظ شركا من أولئك المشركين الأولين، وذكر فرقا واحدا. ما هو هذا الفرق؟ قال أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء، في الرخاء في حال السعة، وفي حال كذلك عدم وجود المصائب، وفي حال الراحة والدعة يشركون، وفي حال الشدة ويخلصون في الشدة إذا حلت عليهم النكبات والمصائب، فإنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويدعونه وينسون ما كانوا يشركون. قال ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل أكثر شركهم يكون في الشدة، أكثر شركهم يكون في الشدة، إذا وقعت بكثير منهم المصائب، حلت عليهم المصائب أو نزلت بهم كذلك النكبات والويلات، فإنهم أول ما يبدأون به هو الالتجاء إلى تلك المشاهد ودعاء أهلها، حتى عودوا الناس وعودوا الكبار والصغار أنهم إذا حصل لهم شيء أنهم يهتفون بأسماء أولئك المعبودين، يا ابن علوان، يا باهوت، يا خمسة، يا جناه، إلى غير ذلك. إذا حصل بأحدهم شيء من هذه الأمور أو كاد أن يسقط أو تعثر في طريقه، أول ما يهتف بهذه الأسماء وبهؤلاء المعبودين والعياذ بالله. فقال الشيخ أن مشركي زماننا أغلظ شركا، الشرك غليظ والشرك شديد، وهذا من حسن تعبير الشيخ، من حسن تعبير الشيخ في قوله أغلظ شركا، لأن الشرك كله شديد وغليظ وعظيم، ولكن منه ما هو عظيم ومنه ما هو أعظم، ومنه ما هو غليظ ومنه ما هو أغلظ، ومنه ما هو شديد ومنه ما هو أشد، ومنه ما هو منكر ومنه ما هو أنكر. طيب، فقال هنا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هذا في غالب أحوالهم. ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، في الفلك يعني في السفن، إذا ركبوا فيها وتوسطت بهم البحر وجاءتهم الأمواج من كل مكان وتلاطمت بهم، عند ذلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني ينسون آلهتهم وينسون معبوداتهم ويقبلون على الله عز وجل فيخلصون له الدعاء. فلما نجاهم إلى البر، لما وصلوا إلى البر وأمنوا وتيقنوا أنهم قد نجوا من الغرق، إذا هم يشركون، إذا هذه فجائية يعني سرعان ما يشركون، أول ما تتفاجأ منهم إذا حصل أن وصلوا إلى البر أنهم يشركون بالله عز وجل. هذا فرق واحد ذكره الشيخ عليه رحمة الله. بقيت هناك فروق بين المشركين الأولين وبين مشركي زمان الشيخ ومشركي زماننا، من ذلك أن المشركين الأولين يعلمون معنى لا إله إلا الله أن المشركين الأولين يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. ولأجل هذه المعرفة بهذه الكلمة والعلم بمعناها، لأجل ذلك امتنعوا عن التلفظ بها. لماذا امتنعوا عن أن يتلفظوا بها؟ لأنهم يعرفون معناها. أما مشركو زماننا فإنهم يرددون هذه الكلمة عشرات المرات ويقعون في الشرك صباح مساء، يقعون في الشرك صباح مساء وفي أوقاتهم كلها، ويرددون هذه الكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يرددونها مرارا ولكنهم لا يعرفون معناها. فهذا فرق بين الأولين والآخرين. المتأخرون لا يعرفون معناها لجهلهم وللتلبيس الذي وقع عليهم ولبعدهم عن العربية والاختلاط ألسنتهم بألسنة العجم، فلأجل ذلك لم تحصل منهم المعرفة النافعة لهذه الكلمة، ولا حتى مجرد تصور معنى هذه الكلمة التصور الصحيح. بخلاف الأولين فإنهم كانوا يعرفون معناها فامتنعوا وأحجموا عن أن يتلفظوا بها وأبوا ذلك. فرق أيضا ثالث بين المشركين الأولين والمشركين الآخرين، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما تقدم، وكان شركهم في الربوبية قليل، كان عندهم بعض الشرك في الربوبية لكنه قليل. وأما المشركون المتأخرون فإن شركهم بالربوبية ظاهر وواضح، شركهم بالربوبية ظاهر وواضح وكثير. الصوفية غلاتهم الذين يعتقدون أن الأولياء لهم تصرف في الكون، وأن الغوث والأبدال والأقطاب والنقباء وهذه الأسماء التي سموها واصطلحوا عليها، وأن هذه هي التي تدبر أمر الناس، هذا شرك في الربوبية أم شرك في الألوهية؟ شرك في الربوبية، لأن تدبير الأمر من خصائص الرب سبحانه وتعالى كما سمعت في الآية التي ذكرها الشيخ في القاعدة الأولى. قال رحمه الله: طيب، إذن هذا أيضا شرك، فرق ثالث، أن المشركين المتأخرين كثر شركهم في الربوبية. فرق رابع أن المتقدمين كانوا يعبدون إما أناسا صالحين من ملائكة أو أنبياء أو أولياء صالحين، أو أحجارا وأشجارا مطيعة لله عز وجل ليست عاصية. هذا شرك الأولين. والمشركون المتأخرون كثير منهم يعبد فجرة وعصاة وزنادقة إلى غير ذلك. مثال ذلك الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب يذكر أن هناك من يدعى من دون الله في تلك الجهات ممن يقال له أبو طالب. هذا أبو طالب كان حاكما طاغية يأخذ أموال الناس ويضطهد الناس ويحتقرهم ويستضعفهم إلى غير ذلك، فلما مات قاموا فعلوا له قبة على قبره وصاروا يتقربون إليه ويصرفون العبادة له. ومن ذلك أيضا ما هو الحاصل في كثير من مقامات ومن أضرحة الصوفية. على سبيل المثال أحمد بن علوان المقبور بيفرس، هذا الرجل في تراجمه لا يذكرونه، يعني يذكرون عنده شطحات صوفية ويذكرون عنده من هذه الأمور، من هذه الأمور الشيء الكثير، والتعمية على الناس والتلبيس عليهم. ومع ذلك انظر إلى الشرك الذي يقام ويحصل عنده. ومن ذلك أيضا البدوي المقبور في مصر، والذي يعتقد فيه كثير من أهل مصر. هذا البدوي لم يذكروا عنه كبير شيء، وإنما ذكروا عنه أنه مرة دخل المسجد، مرة واحدة دخل المسجد يوم الجمعة، لكن ماذا دخل يفعل؟ دخل المسجد فبال فيه ثم انصرف. هذا الذي يذكرونه عنه، هذا قارن هذا بما يصرف من العبادة عنده من كثير من المشركين والعياذ بالله. وكذلك أيضا يا إخوان، من الأشياء التي هي فروق بين المشركين المتقدمين والمشركين المتأخرين، أن المشركين المتأخرين كثرت دعوتهم إلى شركهم بشتى الوسائل وبأنواع السبل، كثرت الدعوة إلى الشرك وإلى عبادة غير الله عز وجل حتى تفانوا في ذلك. من ذلك مثلا أنهم في كثير من الأماكن لهم قنوات فضائية، ما يسمى بالقنوات الفضائية، ولهم إذاعات تبث الشرك، ولهم كذلك دول قائمة تدعو إلى الشرك وتعظم الشرك وتدعو إليه. مثال ذلك ما يحصل من الشرك في المشاهد التي في العراق وفي إيران، التي في العراق وفي إيران، من دهاء هذا أيضا فرق بين سدنة المشاهد الأولين وبين سدنة الأصنام الأولين وبين سدنة الأصنام الأخيرين. سدنة الأصنام كانت دعوتهم ضعيفة، وكان مكرهم ودهاؤهم قليل، ولكن المتأخرين من سدنة المشاهد والقبور والأضرحة صار عندهم دهاء عظيم وكبير. من ذلك أنهم يروون الروايات حول هذه المشاهد، ويحكون للعامة القصص والرؤى، وكذلك أنه جاءهم إنسان فحصل منه كذا فشفي من مرضه، وجاء إنسان ففعل كذا عند هذا القبر وعند هذا المشهد فرزق مالا أو رزق ولدا أو إلى غير ذلك من الأشياء، فهم جادون في نشر هذه الأمور. ومن ذلك أيضا أنهم يبثون الحماس في أتباعهم من أجل زيارة هذه المشاهد والقبور. مثال ذلك في العراق وفي إيران مشاهد للأئمة الاثني عشر عند الاثني عشرية. هؤلاء المشاهد هي 12 مشهدا، مشاهد الأئمة. هذه المشاهد يجتمعون لها عند مولد ذلك الإمام، يسمى مرقد الإمام فلان، يجتمعون بأعداد هائلة غير متصورة ولا متوقعة عند ولادته، ويجتمعون عند الأربعينية، مضي 40 يوما من ولادته، ويجتمعون في ذكرى وفاته. كم هذه؟ 3. إذا ضربت هذه 3 في 12، هؤلاء الأئمة 12، أخرج الإمام المنتظر هذا الذي عندهم الحسن العسكري، يعني نحو 36 اجتماعا في السنة، 36 من 300، يعني ماذا بارك الله فيك، 3 في 12 بكم؟ 36، 360 يوم السنة، يعني بمعدل كل عشرة أيام اجتماع. وبعض الاجتماعات يحضرها العدد الكثير بالمئات الآلاف وإلى غير ذلك. هذه تبث الحماس في هؤلاء الناس لأجل إقامة وعمارة هذه المشاهد. أمرهم الله عز وجل بعمارة المساجد فتركوها وأقبلوا على عمارة القبور والمشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أيضا أن هؤلاء الذين يدعون أنهم على مذهب الأئمة الاثني عشرية، هناك نقطة مهمة ذكرها بعض الكتاب استنبطها، وهو استنباط جيد وفي موضعه، وذلك أن كتاب الكافي للكليني، الكليني هذا ألف كتاب الكافي، هذا عندهم في مرتبة صحيح البخاري عندنا، أصح الكتب عندهم. هذا الكتاب إذا نظرت إلى نسبة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه مقارنة بنسبة أقوال الآئمة، تجد أنها لا تتجاوز 5%. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز 5% من مجمل روايات هذا الكتاب، و95% للروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت مما افتروه، ومما كذلك أيضا دسوه، ومما اختلقوه على أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فهذه بعض الفروق. وأما الأشياء التي يشتركون فيها فالشرك، يشتركون في الشرك بالله عز وجل. وكذلك مما يؤسف له تمكن الصوفية في كثير من البلدان، الشيعة من جهة والصوفية من جهة أخرى، فالصوفية ممكنة في كثير من البلاد، في بلاد المغرب العربي، في بلاد أفريقيا، كذلك السودان، الصومال، في كذلك أيضا اليمن، في كثير من المناطق الصوفية متمكنة في تلك البلدان، ويدعون بجد وبشدة إلى شركهم. فينبغي لنا ونحن أهل السنة وأهل الحق، ينبغي لنا أن نكثف دروسنا، وأن نكثف يعني ماذا بارك الله فيك، الاجتهاد وطلب العلم وطلب التوحيد، لأجل أن نتبصر في دين الله عز وجل، وأن نستطيع وأن نرد على أولئك الملبسين على الناس. طيب، الحلاج الشام، طيب يقول هل انتهى الدرس اليوم؟ سينتهي بعد قليل. طيب يقول البقية مراجعة، ويسأل عن هل هناك مراجعة. الدرس أخذناه في أسبوع، فإن شاء الله تعالى تكون مراجعته قريبة، يعني أسبوع، ليس كالدرس الذي أخذ في شهرين يحتاج إلى مراجعة، أخذ في أسبوع ونحن نراجع كل يوم بيومها، فإن شاء الله قد يعني حصل الدرس والمراجعة. طيب، إذا يسر الله عز وجل بماذا؟ إذا يسر الله عز وجل بشيء من الوقت سنفتح شيئا آخر، وإن ضاق الوقت فإن شاء الله تعالى يكون ما يسره الله عز وجل بعد العيد الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك، وأن يجعل هذا خالصا لوجهه نافعا لعباده، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.